فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. المراد بها الزكاة المفروضة، وقد يدخل فيها الصدقة المندوبة. وهذا الحديث وما في بابه استدل به على وجوب الزكاة في عروض التجارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ومعلوم أن أصحاب عروض التجارة عندهم من الغنى بقدر أموالهم التي يتاجرون فيها، فبعضهم ربما عنده تجارة بمئات الملايين، فكيف يقال ليس في عروض التجارة زكاة؟ بل أبو عبيد يدعي الإجماع على الزكاة في عروض التجارة، وإن لم يكن إجماع كما يقول بعض العلماء سيكون قول الجماهير دلت عليه الأدلة، وآتوا حقه يوم حصاده وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويخرج في عروض التجارة ربع العشر بشرط حولان الحول على أصل التجارة، وأما الأرباح فلا يلزم فيها الحولان. لو كان رأس ماله قبل الحولان بأسبوع 39 مليونا ثم كان بعدها 40 مليونا للزمه إخراج 1,000,000 ريال ربع العشر. والشيخ المقبل رحمه الله كان يذهب إلى عدم الزكاة في عروض التجارة، لكن الذي يظهر أن هذا القول مرجوح، فإن عمر بن الخطاب لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لجمع الصدقات قال منع خالد، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدرعه وعتاده في سبيل الله. الشاهد من الحديث أنه لو لم يكن قد سبلها وكانت للتجارة لتعين عليه أداء الزكاة فيها. وقد جعل البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح بابين لهذه المسألة، الزكاة في عروض التجارة، وذكر آثارا عن بعض الصحابة وما يستدل به في الباب من الآيات والأحاديث الدالة على عموم تعين إخراج الزكاة، سواء كان في النقديات أو كان في الغراس أو كان في الحبوب التي علم فيها الزكاة أو كان في عروض التجارة. وليس على العبد في ماله وعبده في عبده وفرسه صدقة إذا كان لغير عروض التجارة، أما إذا كانت قد اتخذها لعروض التجارة ففيها الزكاة. وبهذا الحديث تدل على أن الصدقة يؤخذ من بلد الفقراء وترد إلى بلدهم، وهو فعل عمران بن حصين، مع أنه يجوز نقل الزكاة للحاجة. وبهذا الحديث تدل على أنه لا يجوز دفع الزكاة للكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم.